اتكلم بيه، فحسيت ان الايه دي ربنا بعتها لي دلوقتي حالا. طيب النهارده الموضوع هيبقى اسهل كتير من المره اللي فاتت. كم حد الاول ما جاش المره اللي فاتت؟ ماشي، بقولوا لهم بقى اللي فاتهم. طيب احنا سريعا كده، هو مفيش ربط قوي بين المرتين يعني، بس احنا كنا بنتكلم على بانوراما سريعه كده للكتاب المقدس ككل. فالاسبوع اللي فات اتكلمنا عن العهد القديم، وده كان يعني مش عايز اقول الاصعب، بس ده اللي كان معظمنا عنده بعض المشاكل معاه. حد غير رايه؟ طيب بعد المره اللي فاتت غيرتوا رايكم؟ طب نشكر ربنا كتير. حاولوا بقى تقروا حاجه عهد قديم قبل ما تنسوا، عشان احنا بنقرا خروج دلوقتي. في حد لسه مش بيقرا؟ خلاص ترفعوش ايديكم، يعني مش عايزه احرجكم، بس يعني اللي لسه ما قراش يلحق يقرا. النهارده الموضوع هيبقى اسهل كتير عن المره اللي فاتت، لانه العهد الجديد ما فيهوش التسلسل التاريخي اللي كان حاصل في العهد القديم. العهد القديم احنا كنا بنحكي حكايات او تاريخ ما قبل المسيح بحوالي 2000-3000 سنه، ان ما كانش اكتر كمان. فده خلانا نعدي بحقبات تاريخيه كتيره، ونشوف الانبياء الكتير اللي المسيح جه من نسلهم، داود وابراهيم وموسى، والناس دي كانت قبل المسيح بقد ايه، وايه الحضارات والامبراطوريات والحاجات اللي عدت عليها. العهد الجديد يعني نشكر ربنا ما فيهوش كل ده. العهد الجديد كله تقريبا اتكتب في اول 60-70 سنة من ميلاد المسيح، اللي هو كان في نفس العصر بتاع الامبراطورية الايه؟ مين فاكر؟ رومانية. برافو عليكم. احنا وقفنا ان العهد القديم خلص بمجيء السيد المسيح في الامبراطورية الرومانية. كل بقى الاناجيل والرسائل والحاجات بتاعة العهد الجديد اتكتبت برضو في عهد الرومان تقريبا. اوكي، فمش هنلاقي، مش هنتعب قوي في التسلسل التاريخي بتاع المره اللي فاتت، مش هنتوه يعني. موضوع اسهل وابسط، وهناخد بس عرض كده سريع، هنتعرف على محتويات العهد الجديد. ماشي. طيب ده رقم تليفون العهد الجديد اللي كلكم ممكن تكونوا حافظينه، 4-1-14-7-1. الاربعه دول ايه؟ اناجيل. برافو. الواحد ده ايه؟ عمل رسل. لا نقول كده ونصحصح مع بعض، الأربعة دول إيه؟ أناجيل. والواحد عمل رسل. الأربعتاشر رسائل مين؟ بولس. بولس لوحده كاتب 14 رسالة. والسبع رسائل دول بتوع مين؟ كاثوليكون، اللي هم بقيت بقى التلاميذ اللي كتب منهم رسائل. ماشي. والواحد الأخير ده إيه؟ سفر الرؤية أو رؤية يوحنا اللاهوتي. وكده إيه؟ خلص العهد القديم. شفتوا الحلاوة؟ طيب نبدأ كده. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. احنا قلنا انه العهد القديم كله كان بيتكلم عن ايه؟ العهد القديم كان بيقول انه ايه هيحصل؟ المسيح جاي، المسيا المنتظر. العهد الجديد بقى كله بيحكي عن المسيح اللي جه. فالكتاب المقدس كله كوحدة واحدة هو بطله، او الشخص اللي الكتاب المقدس كله بيدور حوله هو السيد المسيح. علشان كده يقولوا العهد القديم أعلن في العهد الجديد، والعهد الجديد كان مخفى في العهد القديم. فالعهدين بيكملوا بعض، والكنيسة بتاعتنا مش بتقول انه خلاص بقى احنا بنعترف بالعهد الجديد عشان ده اللي بيحكي عن المسيح اللي جه وشفناه، فخلاص فاكس بقى العهد القديم ده. لا، العهد القديم ليه قدسيته، والكنيسة بتقراه وبتصليه في نبوات، في اسبوع الالام، وفي حاجات كتيرة، وبنقراه وبندرسه، علشان هو كله بيودينا خطة الله لخلاص العالم كانت عاملة ازاي، وان الخطة دي بادية من الاف السنين، ما بدأتش لما المسيح جه. خلوا بالكم دي حاجة، يعني دي حاجة مهمة. طيب العهد الجديد بيبدأ بالاربع اناجيل. الاربع اناجيل كلهم بيتكلموا عن حياة السيد المسيح. طيب انتوا فاكرين؟ لا خلاص مش فاكرين، كملوا. طيب سريعا كده علشان نفهم بس شوية معجزات او شوية احداث احداث حصلت في الانجيل او في الاناجيل دي كانت موجوده فين. دي خريطه فلسطين في الوقت بتاع المسيح، او بالاكتر المناطق اللي هتلاقوها بتتذكر كتير في الاربع اناجيل. ممكن نقسم الموضوع لثلاث مناطق عشان بس سهوله ايه التركيز. المنطقه اللي فوق اسمها الجليل، والمنطقه اللي في النص اسمها السامره، والمنطقه اللي تحت اسمها اليهوديه. المنطقه اللي فوق اللي هي الجليل دي المنطقه اللي كان منها مين؟ مين كانت عايشه في ناصره الجليل؟ العذراء مريم. العذراء مريم. فالمكان ده اللي المسيح عاش فيه، اوكي. طب هو اتولد فين؟ بيت لحم دي فين؟ برافو عليكم، بيت لحم دي في اليهوديه، اوكي. فالمسيح اتولد في بيت لحم، لكن عاش بعد كده اغلب او جزء كبير من حياته في الجليل، واغلب المعجزات هتلاقوها حصلت في الجليل وبحيره طبريه، يعني الاماكن اللي انتوا بتشوفوها دي معظمها كان ناحيه الجليل. اليهوديه دي اللي كان فيها بيت لحم وكان فيها اورشليم، اورشليم دي كان فيها ايه؟ الهيكل. فهتلاقوا كتير قوي يتقال انه صعد يسوع الى الجليل ونزل الى اليهوديه، عشان بس تبقوا فاهمين الكلام ده. صعد ونزل دي يا جماعه كانت مسافات، يعني مش صعد ونزل صعد ونزل، لا، صعد ونزل دي كانت مشاوير. يعني لما يتقال انه المسيح مشي للسامريه 6 ساعات في الظهر، دي مسافه. احنا بنتكلم على زي القاهره واسكندريه كده، يعني بيتكلم على اماكن بعيده. وعلى فكره بالمناسبه كان في تامل كنت سمعته، يعني انه المسيح من محبته للسامريه او من محبته لكل نفس ضيعه مشي المشوار ده كله. كان حد بيقول بقى انه انتوا عارفين انه اليهود والسامريين كان في بينهم مشاكل، فالطريق اللي كان في النص، يعني الطريق الدايركت ده، كان طريق غير ممهد. فالمسيح مشي طريق ابعد اللي هو الطريق الممهد، فاخد وقت ومجهود اكبر علشان يروح للست دي، اوكي. دي خريطه كده سريعه بس نحاول نفهم بيها الاماكن كانت عامله ازاي. نكمل اهي. بصوا، اليهوديه تحت فيها اورشليم وبيت لحم، بعد كده اريحه، فوق السماء، فوق خالص بقى كفر نحوم، طبريه، قانا، كل الحتت دي في منطقه الجليل، ودي اللي كان فيها معظم المعجزات. اورشليم علشان كان فيها الهيكل، المسيح كان غالبا بينزلها وقت الاعياد، لان الهيكل ده كان هو يعني المكان اللي الناس بتروح تزوره او بتروح تعيد فيه. علشان كده لو تفتكروا الوقت اللي المسيح اتولد فيه كان وقت الاكتتاب ده، كان كله ناحيه الهيكل، الناس كلها جايه مسافره من اماكن كتيره، فالبلد ما كانش فيها مكان، اوكي. نكمل، ماشي. طيب الاناجيل كلها اتكلمت عن حياه المسيح، مش كل الاناجيل ذكرت نفس التفاصيل، بس المسيح عاش على الارض كام سنه؟ 3 سنين ونص تقريبا. طيب الثلاث سنين ونص دول اول تقريبا 12 13 سنه ما نعرفش عنهم حاجه. الاباء يسموهم كده سنوات الصمت، انه الوحي المقدس او الاباء لما كتبوا ما ذكروش اي حاجه عن طفوله المسيح غير الميلاد والقصه بتاعه انه لما ساب العذراء مريم يوسف النجار في الهيكل وراح قعد وسط الشيوخ يكلمهم ويجادلهم كمن له سلطان. حد فاكر القصه دي؟ دي تقريبا الحادثه الوحيده اللي اتذكرت في طفوله المسيح. بعد كده بدا خدمته عند عمر ال 30، وده بقى الوقت بتاع المعجزات اللي اغلب الاناجيل اتكلمت عنه. المسيح عدى عليه كام فصح؟ ثلاثة فصح. الفصح ده كان عيد، فاكرين وقت الخروج؟ كلمنا في العهد القديم المره اللي فاتت، وقت الخروج الله طلب من موسى يعمل ايه؟ يعمل خروف الفصح. خروف الفصح ده ليه طقس معين، يتذبح ويتاكل بيه، ودمه يتاخد يدهن على اعتاب الابواب علشان في ملاك مهلك هيعدي يضرب ابكار المصريين، فما يضربش العبرانيين يلاقي الاعتاب دي عليها علامه دم خروف الفصح فيعبر عنها. ومن ساعتها وهم بيعيدوا بهذا العيد تذكار ليد الله القويه اللي خرجتهم من ارض مصر وللمعجزه اللي حصلت. فالعيد ده كان المسيح بيعيد بيه، وده كان طقس خروف الفصح اللي المسيح اكله في خميس العهد مع التلاميذ. وبعدها بعد خروف الفصح اسس سر الإفخارستية، علشان كده في برضو اباء كتير يقولوا ان يهوذا حضر العيد بتاع خروف الفصح اكل الفصح لكن ما حضرش الإفخارستية. طيب الفصح الاولاني اللي هي السنه الاولى في خدمه المسيح كان في جزء من خدمته في اليهوديه اللي هو المكان اللي تحت، كان في جزء في الجليل وجزء في اليهوديه. الفصحين اللي بعد كده اللي هم السنتين اللي بعد كده كان معظمهم في الجليل اللي هي ناحيه كفر نحوم والناصره والحته دي. واخر خدمه خالص اللي هي الفصح الرابع بقى الفصح الاخير دي كانت خدمه في اليهوديه، وبعدها كان موت المسيح وقيامته وبقيه القصه اللي انتم عارفينها. دول ملخص كده للثلاث سنين ونص بتوع المسيح. تعالوا بقى نتعرف على الاربع اناجيل. الايه دي مذكوره في انجيل يوحنا، كان بيقول يعني بعد ما كتب عن كل حياة المسيح أو المعجزات اللي هو كتبها اتقال إنه أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة أمين. دي الآية اللي يوحنا ختم بيها الإنجيل بتاعه، إن اللي أنا ذكرته ده ما يجيش فسفوسة من الحاجات اللي المسيح عملها في حياته، إلا لو قعدنا نذكرها واحدة واحدة الكتب بتاعت العالم كلها مش هتكفي. فعشان كده برضو بنقول ان احنا عندنا اربع اناجيل، ان هم اربع شروط حاولوا يلموا حياة المسيح من اكتر من جوانب. علشان كده هتلاقوا في معجزات حد ذكرها وحد تاني ما ذكرهاش، فده مش معناه ان المعجزه دي ما حصلتش، بالعكس ده في معجزات كتيره جدا. يوحنا نفسه بيقول انه في معجزات كتيره جدا قد تكون مش مذكوره في اي كتاب من الاربعه. اوكي طيب ليه بقى عندنا اربع اناجيل؟ احنا هنتعرف عليهم دلوقتي في السلايد ده، بس ليه عندنا اربع اناجيل؟ ما تفتوا كده، افتوا كده، ادوني افكار كتر، يعني كتر كلام، يعني نحب نزود ولا ايه؟ انجيل يوحنا تمام. كرولوس بيقول ان كان كل انجيل فيهم مكتوب لفئه معينه او لجمهور معين، والكلام ده فعلا مظبوط. حد عنده راي تاني؟ حد يحب؟ طب ممكن نقول غلط عادي، مش هيحصل حاجه، حد سامع؟ احنا بس حد حابب؟ ايوه أشكرك. اسمك ايه؟ بيمن. بيمن بيقول ان كل كاتب كتب قصة حياة المسيح اللي هو شافها وعصرها باسلوبه، لكن في النهاية كلهم اتكلموا عن مضمون واحد، كلهم محدش اختلف في الاحداث الجوهرية، كلهم اتكلموا عن شخص المسيح المميز، عن فدائه، عن صلبه، عن قيامته، عن انه صعد ليعد لنا مكان، كلهم اتكلموا عن الكلام ده. اوكي الاختلافات اللي كانت بتحصل او الاختلافات غالبا بيكون عليها جدال، ان المعجزه دي مذكوره في الانجيل ده ومش مذكوره في الانجيل ده، ان المعجزه دي كان فيها اعمى واحد، المعجزه الثانيه اللي في الانجيل تاني فيها اتنين عمي. الاباء بيفسروا ده انه الموضوع ببساطه ان هي حدث في ملايين الناس شافته، او هنقول اربع افراد شافوه، كل فرد سجله برؤيته الخاصه. ده مش معناه ان الرؤيه التانية غلط، بيشبهوها حتى بتصوير الاجوان في الماتشات، ان بيبقى في كذا كاميرا مصوره من كذا زاويه، ده مش معناه ان هم كذا جون مختلف، ده ممكن يكون نفس الجون بس من زاوية مختلفة، وكل واحد ركز على النقطة اللي فرقت معاه او هتفرق مع الجمهور اللي هو بعت له الانجيل ده. وهقول لكم مثلا مثال انا نفسي يعني شوية اتلخبطت فيه. يعني المثل بتاع، لو تفتكروا كان في مثل بتاع واحد بنى بيته على الصخر وواحد بنى بيته على الرمل وبتاع. المثل ده مذكور في انجيل لوقا بس بألفاظ مختلفة غير الصخر والرمل، بس الفكرة واحدة. انا للأسف مش فاكرة بالضبط النص، بس الفكرة واحدة انه حد يعني بنى بيته على ماتيريال ضعيفة او في مكان مش مظبوط، وحد تاني بناها في مكان مظبوط. فلما سألت حتى في الموضوع اتقال لي انه اليونان في الوقت ده، انجيل القديس لوقا كان موجه لليونان، واليونان في الوقت ده كانوا من الحضارات المتقدمة جدا. يعني دي لو تفتكروا دي كانت الحضارة اللي قبل الحضارة الرومانية على طول، فكانت حضارة مزدهرة ومشهورة بالتماثيل والمعابد والبنى وبتاع. فهم ما يفهموش ايه بيت على الرمل وبيت على الصخر. الطبيعة اللي المسيح كان بيتكلم فيها، طبيعة الأرض، كانوا الناس فقراء والناس فعلا بتبني بيوت على الرمل وبيوت على الصخر. لكن الجمهور اللي هو بعت له بقى، اللي قديس لوقا بعت له الإنجيل بتاعه، كان more advanced عن كده، فكان عندهم وسائل بناء أكثر حداثة من الرمل والصخر والكلام ده. فهو استخدم تشبيهات من البيئة بتاعتهم أو من المجتمع بتاعهم، بس في النهاية هو وصل نفس المعنى. فهمني؟ فده باختصار يعني طبعا في حاجات كتيرة قوي قوي ممكن نتكلم فيها في موضوع الاختلافات ده، بس يعني اللي فارق معايا انه يوصل انه هم مش متناقضين، هم متكاملين. هو كل واحد بيكمل الصورة من شكل مختلف، او بيطرحها من الجزء اللي فرق معاه، او بيطرحها من الجزء اللي هيفرق مع الجمهور اللي مبعوت له للانجيل ده. طيب سريعا كده، زي ما كرونوس قال الاناجيل اتكتبت للناس دي. القديس متى كان بيخاطب اليهود، علشان كده نلاقي اكتر واحد الانجيل بتاعه اتذكرت فيه نبوات، وتلاقوا فيه كتير قوي كلمة انه قد قيل او كما او لكي يتم ما قيل او كما قيل في القديم. هتلاقوه دايما بيشير لنبوات حصلت في العهد القديم. وعشان كده فاكرين لما كنا بنقول ان ترتيب الاصحاحات اللي في ايدينا مش مترتب ترتيب زمني، هو مترتب ترتيب منطقي. فعشان كده الكنيسة او الكتاب المقدس العهد الجديد يبدأ بإنجيل متى، وكأن هو حلقة الوصل أو يعني الكوبري اللي بيوصل العهد القديم للعهد الجديد. أوكي؟ فنلاقيه أكتر واحد اهتم بالنبوات، وأكتر واحد ذكر حتة إنه المسيح هو المسيا اللي كان الكتب بتتكلم عنه واللي إحنا وعدنا به. وهو أطول إنجيل في الأناجيل من حيث عدد الإصحاحات، هو 28 إصحاح. القديس مرقس بقى العكس، القديس مرقس هو أقصر إنجيل في الأربع أناجيل. ليه؟ علشان القديس مرقس كان الإنجيل بتاعه موجه للرومان، والرومان دول كانوا هم السلطة الحاكمة في الوقت ده، وكانوا ناس قاسية جدا وناس عملية جدا وناس يفرق معاهم جدا القوة والسلطان. فالقديس مرقس ما كانش فارق معاه انه يحكي تفاصيل كتير، على قد ما كان فارق معاه يذكر معجزات المسيح اللي تدل على قوته وسلطانه، وتبين انه القوة في الخدمة، وانه المسيح جاي علشان يخدم مش علشان يخدم. وعشان كده هتلاقوا القديس مرقس تقريبا الوحيد في الاربع اناجيل اللي ما ذكرش قصة الميلاد. بدأ على طول بعمل المسيح، بدأ على طول في المعجزات، يعني بدأ من اول خدمة المسيح. مش هتلاقوا الجزء بتاع الميلاد ده مذكور في انجيل القديس مرقس. وزي ما قلنا هو اقصر اصحاح واهتم بالمعجزات، علشان الناس اللي هو بعت لهم ناس عمليه. القديس لوقا اللي خاطب اليونانيين، واليونانيين دول كانوا اهل فلسفه واهل يهتموا جدا بالفضيله وبدور الانسان في المجتمع والحاجات اللي انتوا بتدرسوها، اكيد الناس اللي منكم في فلسفه والحاجات الحلوه دي. فاهتم جدا بالمسيح الإنسان وبان هو كان انسان كامل وانه انسان كان مهتم جدا بالفعل الخير والفضيله. واهتم كمان بسرد التاريخ. هتلاقوا لوقا من اكتر الاناجيل اللي فيها تفاصيل. يعني هتلاقوا دايما المعجزه في مرقس قد كده والمعجزه في لوقا قد كده. فلوقا كان بيهتم جدا جدا بالتفاصيل. القديس يوحنا اخر انجيل تقريبا اتكتب. قديس يوحنا انتوا عارفين ان هو كان من اخر الناس اللي عاشت. يعني كان كل التلاميذ والرسل استشهدوا وهو الوحيد اللي كان منفي في جزيره بطمس واخر واحد قعد. فكتب الانجيل بتاعه للعالم كله، ما كانش موجه لفئه معينه علشان يفكر الناس، علشان غالبا الوقت ده كانت بدات تطلع فيه بدع او حاجات تقلل من لاهوت المسيح. فكتب انجيله يوضح فيه انه المسيح هو ابن الله وهو الله الكلمه المتجسد. واهتم جدا جدا بالمعجزات اللي تشير للاهوت المسيح، الحاجات اللي فيها خلق، الحاجات اللي فيها سيطره على الطبيعه، الحاجات اللي من النوع ده. خش على بعضه. طيب بتخلص الاربع اناجيل على ايه؟ ايه الحدث اللي الاربع اناجيل خلصت عليه؟ الصعود، ان المسيح صعد. بعد الصعود يجي سفر اعمال الرسل. المسيح صعد وقال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي. قال لهم انا هذهب اعد لكم مكان، لكن هرسل ليكم الروح القدس. وفعلا بدايه خدمه الكنيسه مسجله كلها في سفر اعمال الرسل. عشان كده ساعات يعني يعتبروا ان سفر اعمال الرسل من الاسفار التاريخيه، انه بيذكر احداث تاريخيه او احداث الكنيسه من بدايتها او من نشاتها لحد كل الرحلات التبشيريه بتاعه بولس الرسول. طيب نخش في بعضه. سفر اعمال الرسل ايه الاحداث اللي موجوده فيه؟ استنى الاول كده، حد يعرف ايه الاحداث الموجوده في سفر؟ مين اللي كتب سفر الرسل؟ اعمال الرسل لوقا. لوقا هو اللي كتب اعمال الرسل. وكتب ايه كمان؟ انجيل لوقا. برافو، ايه ده، ايه الشطاره دي، كنت بختبر بس. لوقا يبقى كده، لوقا كتب حاجتين، كتب اعمال الرسل وكتب انجيل لوقا. زي ما قلنا هو سفر تاريخي. بيحكي عن انتشار الكنيسة على مستوى العالم. بيؤرخ أول 30 سنة في تاريخ الكنيسة من صعود المسيح لحد سجن بولس الرسول الأخير في روما واستشهاده. الرحلات على فكرة بتاعت بولس، انتوا عارفين ان بولس عملوا 3 رحلات تبشيرية كلهم مذكورين في أعمال الرسل، بس طبعا مش بيتذكروا اللي هو ايه، هنا بدأت الرحلة الأولى، هنا بدأت الرحلة الثانية، لأ بتتذكر انه راح وجي وراح وجي. كل دي الرحلات التبشيرية. ولوقا بالمناسبة كان مصاحبه في معظمهم وهو اللي سجل سفر اعمال الرسل. ماشي. بيحكي ازاي المسيحيه انتشرت في اليهوديه وفي السامره وفي انحاء العالم على ايد بولس الرسول. هتلاقوا تقريبا يعني من الاصحاح ال11 تقريبا بولس الرسول بقى هو اللي مكمل بقيه اعمال الرسل. بنقسمه زي ما قلنا، بنقسمه نصين. النص الاولاني يا جماعه في صوت كتير قوي، ممكن نهدى؟ زهقتوا؟ زهقانين؟ ماشي. سفر اعمال الرسل ممكن لسهوله يعني تناوله ناخده في قسمين. القسم الاولاني اول 12 اصحاح بيحكوا عن حلول الروح القدس وخدمه بطرس الرسول. من بعد الاصحاح ال 12 لحد الاخر تقريبا خدمة بولس أو الرحلات التبشيرية بتاعته. تاني. طيب بولس الرسول زي ما قلنا، حد عارف أو مش حد عارف، انتوا أكيد عارفين بولس الرسول كان اسمه إيه في الأول؟ شاول. عارفين قصته، مش هنحكيها، أعظم قصة تغيير مسار في تاريخ البشرية. يعني بولس الرسول الكنيسة تسميه رسول الأمم لأنه هو بشر خارج اورشليم. كان نفسه يبشر في اورشليم، لكن كانت دعوته للناس اللي بره، للناس اللي حتى ما عندهمش بقى فكره عن ربنا خالص. يعني اليهود كانوا يعرفوا ربنا بس كان عندهم لا مش مصدقين ان المسيح ده هو ابن الله. الناس اللي بره بقى دي ما كانتش تعرف اصلا ربنا، دي كانت ناس بتعبد أصنام وبتاع فكده يعني. شاول معنى اسمه مطلوب، بولس معناها صغير، كان من سبط بنيامين، ده أصغر سبط في الأسباط، اتولد في بلد اسمها ترسوس ونال الجنسية الرومانية بميلاده فيها، دي كانت بلد أو مقاطعة رومانية، لكن هو يهودي الأصل، يهودي الديانة، لكن كان روماني الجنسية. درس على إيد علامة كبير قوي يهودي في الوقت ده كان اسمه غمالائيل، وكان بيشتغل في صناعة الخيام، وكان في بدايته بيضطهد الكنيسة، هو كان حد يعني يهودي متعصب قوي قوي قوي، فكان حاسس ان المسيحيين دول مهرطقين وبيضلوا الناس، فكان بيضطهدهم. واثناء طريقه لمطاردة المسيحيين يعني كان موضوع، كان يعني بولس من الناس اللي كان عندها نشاط في الخدمة سواء غلط او صحيح، هو لما كان في طريق غلط كان نشيط جدا جدا، ونفس الحماس ده ربنا دعاه واستغله، بس ايه وجهه بقى في طريقه صح. اللي اتبناه في خدمته برنابا، وكان معاه في الخدمة، عارفين برنابا ده مين؟ حد يعرف مين برنابا؟ مش من الخدام؟ حد يعرف مين برنابا؟ بيتر، خال مرقس الرسول، برافو عليك، خال مرقس الرسول. بالمناسبة برنابا ده قديس عظيم جدا، يمكن احنا ما نعرفش عنه الكتير او مش مذكور عنه الكتير، بس من اجمل وانبل المواقف اللي اتذكرت عن برنابا انه بولس الرسول لما بدأ خدمته راح للتلاميذ، فمحدش كان مصدق انه بولس اللي كان شاول اللي كان بيضطهد الكنيسة وكان رايح يموت الناس جاي دلوقتي بيقول لنا انا المسيح ظهرني ودعاني للخدمة، ويعني كل الناس كانت برضو مقلقة منه. يعني برنابا الوحيد اللي تبناه وكان معاه ودافع عنه، ولما شاف ان هو خدمته بتزدهر لا زعل ولا حس بالغيرة ولا لا لا، كان عارف ان هو انا دوري ان انا اجيب الشخص ده للمسيح. فبرنابا كان مثال حلو قوي 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 للخادم اللي مش لازم يكون زي بولس الرسول، مش لازم يكون بيعمل معجزات وبيعمل رحلات تبشيرية فظيعة، انا ممكن تكون خدمتي ان انا اجيب حد للمسيح، والحد ده ممكن في يوم من الايام يبقى شخص عظيم جدا. اوكي هبتدي اطرد الناس اللي بتتكلم، انا حازمة جدا. زهقانين؟ قولوا لي انكم زهقانين، لكن ما تقدوش تركوا، ممكن روا مشاعري، شكرا. طيب قلنا ان هو عمل 3 رحلات تبشيرية وكتب 14 رسالة، ويعتبر كده هو تقريبا كاتب تلت العهد الجديد. العهد الجديد كله زي ما قلنا 4-1-14-7-1، فهو كتب 14، فهو كاتب جزء كبير جدا من محتوى العهد الجديد. طيب الرحلة التبشيرية الأولى هنلاقيها في أعمال 13-14، أعمال رسل 13-14، وقتها كان من 45-47 ميلاديا، مدتها كانت 2 سنين. المكان تأسيس الكنائس في جزيرة قبرص وآسيا الصغرى، آسيا الصغرى دي اللي هي تركيا حاليا، مش مشكلة المسافات. القافلة الكرازية كان معاه مين في أول رحلة؟ كان معاه برنابا اللي احتواه، ومرقس اللي كان تلميذ كده مخفي للمسيح، وطلع معاهم أول رحلة. وبالمناسبة وهتلاقوا القصة دي مذكورة يعني في أعمال الرسل، مرقس جه في النص، في نص الرحلة كده وقال لهم إيه؟ سوري مش هقدر أكمل، سوري. وده عامه كان من حظنا ان هو ما قدرش يكمل وجاء على مصر وكتب انجيله ودخل المسيحيه مصر، فربنا دايما بيبقى ليه رؤيه وبيقدر يحول اي حاجه لخير. يعني ساعات احنا في امور ممكن نشوفها انه ايه ده، ازاي يسيب بولس الرسول في الرحله بتاعته وبتاع، لا بولس اتم خدمته، ومرقس ربنا برضو استخدمه واتم خدمته. وفي موضع تاني بولس الرسول يقول انه مرقس كان نافعا لي للتعليم، فدي برضو حاجة ما عملتش مثلا زعلة وخصام مثلا بين الاتنين انه لا يا عم انت سبتني ورجعت، لا يعني بولس زعل كده شوية في الاول وبعدين ايه قال خلاص ما يجراش حاجة. مرقس ده كان نافع جدا ليا في التعليم. طيب خريطة خريطة. كل الرحلات التبشيرية قامت من ميناء اسمه أنطاكية سلوكية. كل الثلاث رحلات قاموا من الميناء ده. هتلاقوا بقى بصوا الخريطة، امشوا سلاميس، بافوس، برج الدنفلية، دي اللي مرقس سابهم فيها في نص السكة كده اهو. بعد كده لسترا، دربة، وبعدين بيرجعوا نفس الطريق تاني لأنطاكيا تاني، وهكذا. ونبدأ شوية ونبدأ رحلة تانية، وشوية ونبدأ رحلة تالتة. يعني وانتوا بتقروا أعمال الرسل دوروا على أنطاكيا، أول ما تلاقوا أنطاكيا عرفوا انه ايه، في رحلة جديدة هتبدأ. ماشي. طيب في بداية خدمة بولس، وده برضو هتلاقوه مذكور في أعمال الرسل، كان أول مجمع للكنيسة اسمه مجمع أورشليم. ده كان في أعمال 15. ده كان بيناقش بدعة اسمها بدعة التهود. إنه بولس لما بدأ خدمته، لما جه يبشر الناس اللي ما كانتش يهود، يعني ناس أمم، لقى إن الناس دي في بدعة كده انتشرت، إنه بيتقال لهم إن أنتوا لازم تدخلوا اليهودية وبعدين تخشوا المسيحية. فبولس رجع للأباء الرسل ساعتها اللي كانوا موجودين، وعملوا المجمع ده واتفقوا إنه لأ، إحنا ده مش ضروري، المهم إن الشخص يؤمن بالمسيح ويعتمد، وبكده خلاص هو مش محتاج إن هو يكون يهودي ولا حاجة. وبعد كده رجع حمل بقى قرارات المجمع دي هو وسيلة، وعملوا بقى إيه، رحلة تانية. طيب عشان تبقوا فاهمين برضو الفكرة، الرحلات دي كانت بتبقى عبارة عن إيه؟ كان بيروح يبشر في مكان ويرجع، يجي الرحلة التانية يعدي، ممكن يعدي يطمن على جزء من الأماكن اللي هو بشر فيها ويبشر في حتت جديدة. نفس الحكاية في بعض الرسائل، إنه كان بيبعت رسالة للبلد وبعد كده يبعت رسالة تانية لنفس البلد يطمن على الحاجات اللي حصلت في المرة الأولانية، أو يبعت لهم تعليمات جديدة. طيب الرحلة التانية، احنا قلنا الرحلة الأولانية كان معاه مين؟ برنابا ومرقس، ومرقس سابهم في النص. الرحلة التانية بقى هتلاقوها موجودة من أعمال 15 لأعمال 18، كانت من 51 لـ 54 ميلاديا، مدتها 3 سنين، أكبر من الأولانية شوية. افتقد الكنائس بتاعة أسيا الصغرى اللي هي تركيا اللي قلنا عليها، افتقد الكنائس اللي هو كان أسسها، وأسس كنائس تانية جديدة في بلاد اليونان. كان معاه في الرحلة دي بولس وسيلة، كان معاه سيلة، واتكتب فيها رسالتين إلى تسالونيكي. يعني هتلاقوا الرسائل اللي كان مكتوب فيها ان هو كان مع سيلة في السجن، دي كانت في الرحلة التبشيرية التانية. اهي فين أنطاكيا، دوروا على أنطاكيا، دي بداية الرحلة. ماشي نكمل الرحلة التالتة، برضو هتلاقوها مذكورة في أعمال الرسل، وبرضو كان مدتها دي بقى كانت أكبر واحدة، كانت 4 سنين. أول واحدة كانت 2، الثانية 3، الثالثة 4. كان معاه في الرحلة دي تيموساوس، تلميذه تيموساوس. أول رحلة كان معاه مين؟ برنابا ومرقس، وتاني رحلة كان معاه سيلة، وتالت رحلة كان معاه تيموساوس. وزي ما قلنا دي أطول رحلة. ثانية واحدة، دي كان فيها افتقاد لكنائس اليونان اللي هو عملها في الرحلة التانية، وكرازة أو تأسيس كنائس جديدة في أفسس. الرحلة دي كتب فيها 4 رسائل، كورنثوس الأولى كتبها من أفسس، مش هو كان في أفسس، فكتب من أفسس لكورنثوس الأولى، وكتب من أفسس لغلاطيا، وكتب كورنثوس التانية من مكدونيا، وروميا من كورنثوس. كل دي بلاد اليونان، يعني كورنثوس ومكدونيا والبلاد دي كلها دي بلاد يونانية. ودي الرحلة التالتة هي أنطاكيا، كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده لحد أورشليم. فدي كانت أطول رحلة. بعد كده آخر مرة خالص هتلاقوا كل الأحداث دي، أنا مش بحكي أحداث، مش بحكي قصص، لأن كل القصص دي موجودة في أعمال الرسل. إحنا بس بنبقى محتاجين حد يفهمنا إن كل حاجة دي حصلت في سنين. يعني أعمال الرسل ده ممكن أحداثه مثلا تبقى حصلت في 7-8 سنين، فاهمني؟ فإحنا دلوقتي بنفند الأحداث دي بشكل شوية تاريخي، لكن أنا مش بحكي القصص لأنها كلها موجودة في أعمال الرسل. سجنه الأخير بقى بتاع روما، لا الأول راح روما وراح مرتين روما، مرة عادية وآخر مرة دي اللي اتسجن فيها واستشهد. في أعمال 23 ظهر له الرب قائلا: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم، اللي هي بقى اليهود، هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. هتروح لحد روما اللي هو كان مقر السلطة، دي اللي كان فيها روما، دي اللي كان فيها الإمبراطور. فعشان كده دي بس كانت حاجة خطر يعني، رايح حاجة بسيطة. أثناء بقى الأحداث دي بولس اتعرض لمؤامرات قتل كتيرة جدا، وكذا مرة كان يفتكروها يموت ويطلع ما ماتش، يعني حاولوا كذا مرة ان هما يقتلوه. اتسجن 2 سنين في قيصرية، وهو مترحل لروما اتحطمت بيه السفينة. اتأثر هناك او اتسجن 2 سنين، كتب فيهم 4 رسائل. ده كان السجن الاولاني، عشان كده بقول لكم هو راح روما مرتين، اتسجن في المرتين بس في الاخيرة استشهد. اول مرة فضل مسجون 2 سنين وكتب 4 رسائل تتسمى رسائل السجن، اللي هي رسالة أفسس وفيليبي وفيليمون وكولوسي. عشان كده فيليبي دي سموها رسالة الفرح على الرغم انه كان مسجون، يعني فيليبي دي اتكتبت من السجن، دي الرسالة اللي فيها افرحوا وأقول ايضا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين. دي الرسالة اللي كتب فيها كلام كتير قوي عن الفرح، ودي كانت من قلب سجن في روما. وسجون روما دي يا جماعة يعني الامبراطورية الرومانية كانت تتسمى ان هي امبراطورية الحديد والنار. فسجن روما وتعذيب روما ده كان حاجة يعني قوية جدا. فعشان كده بولس ده قديس عظيم، يعني هو استحمل حاجات وكان كارز وكان خادم ناري جدا. وكان كمان الوقت بتاعه ده كان وقت حكم نيرون، انتوا عارفين نيرون ده يعني ما كانش مظبط يعني، فكان كمان في عهد امبراطور اصلا شويه. بعد ما نيرون اطلقه في السجن الاولاني، بعد ما خرجه، كرازه بولس امتدت لحد اسبانيا، ويتقال ان هي وصلت لجزر كمان في بريطانيا وفي اقصى غرب اوروبا. ويقال انه بكده بالاماكن اللي بولس وصل لها تكون كرازته او كرازه الانجيل وصلت لاقصى نقطه في الارض اللي كانت عمرانة، او يعني اللي كانت موجودة في الوقت ده. تعرفين في الوقت ده طبعا كانت في امريكا واستراليا والبلاد دي كانتش مكتشفة يعني، فهو يعتبر وصل لأقصى مكان كان موجود في العالم القديم. السجن التاني بقى او السجن الاخير، انه نيرون قبض على بولس وقبض على مجموعة من المسيحيين واتهمهم بحرق روما، ودي طبعا قضية امن قومي واخلال بالامن العام وكده، واتحكم عليه فعلا بالموت واتقطع راسه واستشهد 68 ميلاديا، في نفس اليوم اللي مين استشهد فيه؟ قديس بطرس الرسول. قديس بطرس الرسول استشهد في نفس اليوم بتاع بولس، بس لانه كان مواطن يهودي مش مواطن روماني فاتحكم عليه بالصلب، نفس الموتة اللي المسيح ماتها. بولس علشان كان امبراطور كان مواطن روماني، الرومان ما كانوش يموتوا بالصلب، الصلب ده كان موتة العبيد او المواطنين اللي هم درجة تانية، فاي مواطن غير روماني في الوقت ده فهو درجة تانية، لكن بولس كان روماني فمات بقطع الراس. بطرس طلب ان هو ما يموتش نفس الموتة بتاعة المسيح فاتصلب منكس الراس، لكن الاثنين استشهدوا على اسم المسيح في نفس اليوم، وده اليوم اللي الكنيسة بتعيد فيه بايه؟ عيد الرسل. شاطرين، ايه الشطاره دي؟ اخر رساله بولس كتبها، يعني اخر رساله في ال 14 رساله، كانت تيموثاوس الثانيه اللي قال فيها، تنبأ عن موته وقال: جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر. يعني وهو بيكتب الرساله دي كان عارف انه خلاص رايح يستشهد. دي الرحله الاخيره اللي هي اللي كان فيها السجن الاخير، فهي ما راحش ورجع، هو راح وما رجعش، عشان كده مش بنعدها رحله يعني زي الثلاث رحلات التبشيريه، هي كانت رحله سجن اكتر منها رحله تبشير. رسائل الكاثوليكون بعد كده اللي هم السبع رسائل اللي موجودين. رسالة كتبها قديس يعقوب، رسالتين لبطرس، ثلاثة ليوحنا. فبكده يوحنا يبقى كاتب كم حاجة في العهد الجديد؟ خمسة. شاطرين. إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا لاهوتي والثلاث رسائل، ورسالة للقديس يهوذا. طبعا ده مش يهوذا الإسخريوطي، ده أحد الرسل. كل رسالة، احنا مش هنشرح كل رسالة، كل الرسائل كانت بتتكلم يا إما عن بدعة معينة أو مشكلة كانت حصلة في كنيسة ما، فكانت مبعوتة لها الرسالة دي، أو كانت بتدي تعليم معينة. كل الرسائل هتلاقوها كده. عشان كده مهم قوي وإحنا بنقرأ الرسالة إحنا ممكن نفهمها، هنفهم الكلام اللي مكتوب بس هنبقى مش فاهمين ده مكتوب ليه. ونفس الحكاية برضو في الرسائل بتاعة بولس. فمهم قوي ان احنا حتى لو مش هنقرأ تفسير نقرأ مقدمة، او نسمع مثلا عظة مقدمة بس عن الرسالة دي كانت مكتوبة لمين وليه. يعني دول معلومتين محتاجين نقراهم قبل اي رسالة، او نعرفهم قبل اي رسالة، علشان احنا بنقرأ الرسائل في حاجات هتيجي قدامنا نبقى مش فاهمين هو ليه بولس بيتكلم بالطريقة دي، هو ليه بولس عمال يسترس على النقطة دي، هو ليه بولس بيزعلان من المرأة قوي كده. في حاجات كده هتلاقونا بنحسها واحنا بنقرأ، بس لما بنعرف هي كانت مكتوبة لمين وليه غالبا المشكلة دي بتتحل. هتعرفوا انه لا ده اصل كان في بدعة في الوقت ده بتنص على حاجة معينة، فهو كان باعت بيقول لهم خلوا بالكم ما تعملوش كده مثلا. اوكي. اخر حاجه، ودي اخر حاجه في المره بتاعتنا واخر حاجه في العهد الجديد، رؤيا يوحنا. رؤيا يوحنا تقريبا هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، لانه بيتكلم عن نبوات جزء منها اتحقق بالفعل وجزء منها لسه ما اتحققش. بيتكلم عن صراع الكنيسه المجاهده اللي احنا فيه دلوقتي، وانتصار الكنيسه المنتصره اللي هيحصل في المجيء التاني. وده تقريبا السفر الوحيد برضو في العهد الجديد اللي لازم نقراه بتفسير، لان لو حاولنا نقراه لوحدنا غالبا مش هنفهم اي حاجه خالص خالص. يعني بكلمكم بصراحه، تعرفين كله رموز، كله ارقام، كله احداث ممكن تبقى غامضه بعض الشيء. فمهم جدا جدا ان احنا نقراه بتفسير وما نفسروش على رؤيتنا الشخصيه، لان في احداث ممكن تحسوا ان هي حصلت وفي احداث ممكن تحسوا ان هي لسه ما حصلتش. فمحتاجين بس ايه عنصر مساعد. سفر الرؤيه ده كتبه قلنا يوحنا، وبيتكلم عن الصراع بين الكنيسه والشيطان وانتصارها عليه والابديه. سفر رمزي فيه شفرات، فمهم نقراه بتفسير، وهو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، وكتبه القديس يوحنا الحبيب في اوائل القرن الاول حوالي 95 ميلاديا. ده كان وقت متاخر على فكره، كان هو الوحيد اللي لسه عايش، وكتبه في المنفى بتاعه، كان في عهد امبراطور اسمه دومتيان، مش نيرون والناس دي كانت كلها خلصت، ده كانت حاجات جديده. يعني خلصنا بطمس في تركيا. امير بيقول لكم ان بطمس دي في تركيا، مش بطمس اللي هنا. بطمس اللي هنا دي اتسمت على اسمها. العهد الجديد اسهل، صح اسهل، بس العهد القديم حلو. فاحنا هنقرا الاثنين. ماشي. شكرا على صبركم. وزي ما بونا قال لنا المره اللي فاتت، احنا فارق معانا انه ما يبقاش احنا مش بنحكي قصه التاريخ، مش فارق معانا نقول ارقام ونقول اسماء، ومش ده اللي فارق معانا. فارق معانا ان احنا نبقى فاهمين اللي احنا بنقراه، ونبقى فاهمين احنا بنقراه ليه، علشان نعرف ان احنا في ايدينا في كنوز كتيره جدا مخفيه، في كلام كتير جدا احنا ممكن نكون مش فاهمينه، في حاجات كتيره ممكن لو فهمناها تبقى اسهل واوضح بكتير. فده يخلينا عندنا عشره بالكتاب المقدس، ونقدر نشوف ربنا كان قصده ايه من الحدث ده، ربنا كان عايز يقول لنا ايه. ربنا يديكم كلكم نعمه، ونفضل مواظبين كده على القرايه. سفر خروج ما تنسوش نقرا كل يوم ونحل المسابقات.
هيا شباب، حجزتوا المؤتمر ولا لسه؟ تو ماتش فلوس.
ما احنا عشان كده منبهين من بدري.
ما احنا عشان كده نبهنا من بدري. طب يعني حاولوا كده تحجزوا.